بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن انقلب أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه عن رأيه الأول القائل بأن الآية الكريمة ورواية أبي بصير يشملان الأراضي الخراجية، تدلان بعمومهما أو إطلاقهما على وجوب الخمس حتى في الأموال غير المنقولة كالأراضي الخراجية. بعد أن انقلب أستاذنا الشهيد من هذا الرأي إلى الرأي الثاني الذي قال فيه الإنصاف، أن الحق مع النافين، يعني مع الذين ينفون تعلق الخمس بالأموال غير المنقولة كالأراضي الخراجية، صار أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بصدد توضيح وجه هذا الرأي الثاني. فأولا وضح أن الآية الكريمة لا تشمل الأراضي الخراجية، ثم ذكر وجوها للطعن في شمول الرواية للأراضي الخراجية، ذكر أوجها أربعة، وجوه أربعة للطعن في شمول رواية أبي بصير للأراضي الخراجية. الوجه الأول والثاني ناقشهما، والوجه الثالث والرابع قبل بهما، وافق عليهما. وكان الوجه الرابع عبارة عن أنه يوجد نوع من التهافت بين ظهور الآية الشريفة بعد تفسيرها برواية بصحيحة علي بن مهزيار وبين ظهور رواية أبي بصير. هذا التهافت عبارة عن أن الآية تدل على أن الخمس يتعلق بالفائدة بعنوان الفائدة، لا بعنوان الغنائم الحرب فحسب، بل بعنوان الفائدة، كل فائدة فيها الخمس، والفائدة تنصرف إلى الفائدة الشخصية لا إلى الفائدة العامة المسلمين. هذا من ناحية. وأما رواية أبي بصير من ناحية ثانية، ظاهرها أن الخمس المذكور فيها ليس بعنوان الفائدة، بل بعنوان ما حصل عليه بالقتال. وبما أننا نعلم بأنه في غنائم الحرب لا يوجد خمسان، خمس بهذا العنوان وخمس بهذا العنوان، بل هو خمس واحد. مقتضى الآية أنه بعنوان الفائدة، ومقتضى الرواية أنه بعنوان ما حصل بالقتال. هذا تهافت، فلا بد وأن نتصرف في أحد الطرفين بعنوان الجمع عرفي بين الطرفين. فذكر وجهين للتصرف في مدلول الآية، وقال بأن هذين الوجهين غير مقبولين، ذكر السبب في عدم قبولهما. فينحصر الأمر في أن نتصرف في رواية أبي بصير، مو نتصرف في مدلول الآية، بل نتصرف في ظهور رواية أبي بصير، بأن نقول بأن المراد بتعلق الخمس بما أوتل عليه، المراد بذلك ليس هو خصوص عنوان ما حصل بالقتال، ما حصل عليه بالقتال، بل المراد بذلك هو الفائدة التي تحصل بالقتال. وبهذا يتم الانسجام بين الرواية وبين مدلول الآية. فمدلول الآية أن عنوان ما يجب فيه الخمس هو بعنوان الفائدة، طبعا بضميمة رواية علي بن مهزيار، وظهور الآية هم نفسره بتفسير مناسب لذلك بأن يقال بأن المراد بالرواية ليس خصوص ما قتل عليه بل الفائدة التي قتل عليها، فيحصل هذا الانسجام. وبالتالي نقول في هذه الرواية أن الفائدة تنصرف بمناسبات الحكم والموضوع إلى الفائدة الشخصية لكل شخص بحسبه، فالأراضي الخراجية تخرج لأن الأراضي الخراجية ليست فائدة شخصية، الأراضي الخراجية فائدة لعامة المسلمين، فالأراضي الخراجية تخرج عن مدلول رواية أبي بصير. أيضا هذه كانت خلاصة الوجه الرابع. قال أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الوجه الرابع هو أدق الوجوه وهو الذي نعتمد عليه، ولكن قد يرد عليه إيراد لا بد من ذكر الإيراد ثم الرد عليه. الإيراد الذي قد يورد على هذا الوجه الرابع حاصله أن علاج هذا التهافت بين الآية ورواية أبي بصير بما ذكرناه من حمل رواية أبي بصير على عنوان الفائدة لا خصوص ما قتل عليه، هذا العلاج للتهافت غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا العلاج ليس جمعا عرفيا بين طرفي التعارض أو التهافت، وإنما هذا العلاج رفع لليد عن أصل ظهور أحد المتهافتين. لعلاج التهافت لا يصح أن نرفع اليد عن أحدهما ونقبل الآخر، على أي أساس نرفع اليد عن أحدهما ونقبل الآخر؟ لا بد وأن يذكر جمع عرفي بتفسير أحدهما بما يناسب الجامع مع الآخر، مو أن نرفع اليد عن أصل ظهور المتهافت. وهنا الرواية ظاهرة في أن الخمس إنما يتعلق بما قتل عليه بعنوان كونه قتل عليه، هذا الظهور الأول للآية، وهذا الذي وقع طرفا للتعارض أو التهافت مع الآية الكريمة، وأنتم قد رفعتم اليد عن هذا الظهور نهاية، جعلتم فسرتم الرواية بأن المراد بها أن ما قتل عليه إنما يتعلق به الخمس بعنوان الفائدة لا بعنوان ما قتل عليه، فهذا نفس المحذور الذي رفضنا بسببه الوجه الثاني من وجهي التصرف في الآية. ألم يقل أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه لعلاج التهافت إما نتصرف، إما لا بد وأن نتصرف إما في مدلول الآية أو نتصرف في ظهور الرواية، والتصرف في مدلول الآية بأحد وجهين، كان الوجه الأول أن نقول بأن المراد بالآية ما عدا غنائم الحرب، يختص بما عدا غنائم الحرب، والرواية خاصة بغنائم الحرب. هذا طبعا غير مقبول، لأن الآية لا شك وأنها تشمل غنائم الحرب. وكان الوجه الثاني للتصرف في مدلول الآية أن نرفع اليد عن ظهورها في كون عنوان الذي يخمس عنوان الفائدة، بل نقول بأنه بل لا بعنوان الفائدة، بل كل شيء بعنوانه الخاص، ما قتل عليه بعنوان ما قتل عليه، الغوص بعنوان الغوص، المعرف الكنز بعنوان الكنز، كل بعنوانه الخاص لا بعنوان الفائدة. هذا هم رفضنا. ليش رفضنا؟ لأن أحد طرفي تعرض رفعنا اليد عنه، هذا ما صار جمع عرفي، هذا ما صار جمع عرفي، هذا رفع لليد عن أحد الظهورين المتهافتين. نفس هذا المحذور الآن تكرر علينا من الطرف الآخر، من جهة من جهة الرواية، رواية أبي بصير. في هذا الوجه الرابع شو اخترنا؟ اخترنا أن نتصرف في رواية أبي بصير، مو نتصرف في الآية، بل نتصرف في رواية أبي بصير. شنو التصرف الذي نتصرف في رواية أبي بصير؟ بأن نقول بأن المراد برواية أبي بصير أن الخمس يتعلق بما قتل عليه، لا بوصفه قتل عليه، بل بوصفه فائدة. هذا هم أيضا صار رفع اليد لأحد الظهورين المتهافتين، ما صار جمع عرفي. إذن فبنفس المحذور الذي رفضنا به الوجه الثاني من وجه التصرف في الآية، بنفس الوجه هم أيضا لابد وأن نرفض التصرف في هذا التصرف الذي اخترناه في رواية أبي بصير. هذا الإيراد الذي قد يورد على هذا الوجه الرابع. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإيراد، أو رد هذا الإيراد، بأننا لا نرفع اليد نهائيا عن ظهور رواية أبي بصير في كون ما قتل عليه يتعلق الخمس بعنوان كونه ما حصل بالقتال، لا نرفض هذا الظهور نهائيا، وإنما نقول بأن العنوان الذي لأجله يتعلق الخمس هو مجموع جزئين، مركب من جزئين، أحد الجزئين النفس هذا الذي ظهوره فيه، وهو أن يكون قد حصل عليه بالقتال، والآخر الجزء الآخر من العنوان المركب هو شنو؟ هو الفائدة. نقول بأننا نفسر رواية أبي بصير بأن ما قتل عليه يجب فيه الخمس بعنوان مركب من جزئين، أحدهما الفائدة والآخر أن يحصل عليه بالقتال، بمجموع الجزئين، مجموع الجزئين بعنوان المجموعة هذين الجزئين يتعلق الخمس، يعني الفائد الفائدة التي تحصل مو فائدة مطلقا ولا ما قتل عليه مطلقا، وإنما الفائدة التي تحصل بما قتل عليه، الفائدة التي فيما حصل عليه بالقتال. وهذا ليس رفعا لليد عن أحد الظهورين المتهافتين نهائيا، وإنما تصرف فيه، مجرد تصرف بأن نضيف إليه جزءا آخر. فنقول بأن ظاهر رواية أبي بصير، وإن كان لولا هذا التهافت كان ظاهره أنه يجب الخمس فيما حصل عليه بالقتال، بما هو بعنوان كونه حصل عليه بالقتال، ولو كان هكذا لكان يشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة مما حصل عليه بالقتال. ولكن نقول بأنه نضيف إلى هذا العنوان جزء آخر، وهو الفائدة التي نضيف الفائدة، فيصير شنو؟ يصير أن عنوان الذي يتعلق به الخمس في هذه الرواية هو الفائدة التي تكون فيما يحصل عليه بالقتال. فنرجع نقول بأن الفائدة ما دام صارت جزء من العنوان الذي يتعلق به الخمس، نقول بأن الفائدة منصرفة كما قلنا سابقا إلى من؟ الفائدة الشخصية لكل شخص بحسبه، ولا تشمل الفائدة العامة لعامة المسلمين. وبالتالي ننتهي إلى خروج شنو؟ الأراضي الخراجية عن تحت هذا الخمس، لأن الأراضي الخراجية لعامة المسلمين وليس فائدة بالمعنى الشخصي. هذا هو المراد بالجمع الذي اخترناه، وهذا جمع عرفي جيد بين مدلول الآية وظهور الرواية. مدلول الآية تقول بأن الفائدة يجب فيها الخمس بعد تفسير علي بن مازيار، وظهور الرواية نفسره بأن المراد منه هو كل فائدة شخصية بهذا الانصراف الذي ذكرناه، كل فائدة شخصية حصلت بالقتال. وهذا جمع عرفي لطيف لعلاج هذا التهافت، ولهذا أستاذنا الشهيد اختار هذا الوجه الرابع وقال عنه بأنه أدق الوجوه، ونعتمد على هذا الوجه الرابع. بعد هذا لابد وأن ننتقل إلى الروايات الدالة على وجوب الخمس في خصوص الأراضي الخراجية. إذ سبق وأن قلنا بأنه عندما بدأنا ببحث التعميم الثاني الوارد في المتن، الوارد في عبارة الحرة الوثقى السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، عندما بدأنا ببحث هذا التعميم الثاني، وكان التعميم الثاني عبارة عن أنه رأى حسب ما جاء في المتن بأن وجوب الخمس في الغنائم يشمل حتى الأموال غير المنقولة من الغنائم التي حصل عليها بالحرب بالقتال. فقلنا بأنه لابد وأن نراجع أدلة وجوب الخمس في الغنائم لنجد بأنها تشمل أو لا تشمل الأموال غير المنقولة. تكلمنا عن الإجماع والكتاب والسنة، الثالث السنة. في الدليل السنة قلنا نتكلم تارة في الأدلة العامة من السنة، وتارة في الأدلة الخاصة. الأدلة العامة من السنة انتهينا إليها إلى حد الآن، الأدلة التي تدل بالعموم أو الإطلاق، تدل على وجوب الخمس في، قد تدل يدعى دلالتها على وجوب الخمس حتى في الغنائم حتى غير المنقولة. هذا بحثنا إلى حد الآن، وانتهينا إلى أنه لا، الأدلة العامة لا تقتضي شمول وجوب الخمس في الغنائم للأموال غير المنقولة. الآن لا بد وأن نتكلم في الأدلة الخاصة في الرواية في السنة التي جاءت بشأن الأراضي تدلت على وجوب الخمس في خصوص الأراضي أو الأراضي الخراجية بالذات، لا السنة العامة بل السنة الخاصة، وهي روايتان حسب ما قاله أستاذنا الشهير وحسب فحص أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. يقول عندنا روايتان يدعى دلالتهما على وجوب الخمس في الأراضي الخراجية. هاتان الروايتان هما أولا الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث 19، رواية أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه. سند هذه الرواية محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن علي بن محمد، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة. السند ضعيف ب بلي الحسن بن عبد الرحمن، الحسن بن عبد الرحمن لم تثبت وثاقته، فهذا عيب سند هذه الرواية كما نبه عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. متن الرواية، الرواية تقول عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. يبدو أن أبي حمزة الثمالي من زمن الإمام أمير المؤمنين، ولكنه عمر إلى زمان الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. على كل حال دعاء كميل أظنه دعاء أبو حمزة عن الإمام السجاد أو الإمام أمير المؤمنين، إيه على كل حال عن الإمام أمير المؤمنين هم. أنا كان ببالي أن أبي حمزة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين في بداية أمره، ما أدري يجوز أنا مشتبه، بلي بعض الأدعية بعض الأدعية من أبو حمزة عن الإمام أمير المؤمنين على ما ببالي، لعله دعاء سحر. بعض الأدعية على ما ببالي راويه أبو حمزة ويرويه عن الإمام أمير المؤمنين.
وهذا اللي يقول ما كفاك البكاري ما مضمون الرواية
السجادة، ما كفاك البكاري إيه ما للإمام السجاد مسلم، هو أدرك الإمام السجاد وعنده محاورات مع الإمام السجاد، هذا مسلم. أنا في ذهني أنه عن إمام أمير المؤمنين هم عنده شيء، مو بس عن الإمام السجاد. وعلى كل حال هذا الرجل ينقل عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى: واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل الظاهر، فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا، لو افترضنا أنه اشتروا بهذا المال أما ففرجها حرام على الذي يشتريها، فرجا كان أو مالا. فهذا محل الشاهد يبدو قوله والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء من إلا كان حراما. فهذا ظاهره أن الخمس بل حتى يشمل الأرض أيضا، على توضيح سنذكره إن شاء الله أننا كيف نحمل قوله ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس، يكون المراد بما من أرض تفتح يعني تفتح بدون تخميس، إشارة إلى خمس الأرض، إلى أن الأرض لو فتحت ولم تخمس، أو كل خمس لم يخمس، على طريقة عطف العام على الخاص. فهذا بناء على هذا ستكون هذه الرواية دالة على أن الأرض تخمس، لأن هذا عطف للعام على الخاص. ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس، يعني ما من أرض تفتح بدون تخميس ولا يخمس، أو كل خمس كل شيء يخمس بل خمس لا يخمس، مو فقط الأرض، فبطريقة عطف العام على الخاص. وبالتالي ستكون النتيجة أن الأرض يجب فيها الخمس. أستاذنا الشهيد عنده في التوضيح أكثر لهذا فقه الرواية، يوضح بها أنه الفيء شنو ثلاث أقسام، ويا قسم من هذه الأقسام الثلاثة هو المقصود في هذه الرواية، عنده توضيح أكثر، هذا إن شاء الله تفصيله الأكثر في الدرس القادم راح نقول. الآن نقرأ الرواية الثانية، هذه الرواية عيبها سندها، وطبعا الدلالة هم إما تقبل أو لا تقبل، سنبحثه إن شاء الله. الرواية الثانية أظنها صحيحة السند، باب أربعة من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث الثاني عشر، رواية مسمع ابن عبد الملك في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم وقد جئت بخمسها 80,000 درهم وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال عليه السلام وما لنا، يعني استفهام إنكاري استنكاري يستنكر عليه، يقول وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، بنا إحنا حقنا من الأرض وما يخرج من الأرض بس مقدار الخمس إلنا. يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله، إذا هالشكل كل المال راح يجيب لك إياه. فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللنا لك منه، فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون. هذه تعد من جملة روايات التحليل التي سنبحثها إن شاء الله في محلها، أنه شنو المراد به الروايات التي تشير إلى تحليل الخمس للشيعة. المهم الشاهد هذا أن الأرض كلها لنا، فهذا قد يقال بأن ظاهر الرواية أن الأرض أيضا داخل في التخميس، وهذا أيضا سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.